الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا، اللهم اجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أنا نسألك أن تتقبل منا الصيام والقيام، وأن تعيننا على الصيام والقيام في هذا الشهر الكريم، وأن تجعلنا فيه من الفائزين، وأن تجعلنا فيه من عتقائك من النار، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، من المفترض أن نبدأ الكلام في درس هذا اليوم في هذا الشهر الكريم عن حياة صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبفضل الله عز وجل ومنه وكرمه أننا يعني سرنا في هذه الدروس منذ سنوات ليست بالكثيرة، ربما 3-4 سنوات، في كل سنة وفي كل عام في شهر رمضان نطرق موضوعا بشيء من التفصيل. فتكلمنا في رمضان الماضي عن أشراط الساعة الصغرى والكبرى، ورمضان الذي قبله تكلمنا عن صفة الجنة والنار، ورمضان الذي قبله تكلمنا عن قصة يوسف. أسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص والقبول، وأن يجمعنا وإياكم دائما على طاعته في هذه الدنيا، وأن يختم لنا جميعا بالحسنى، وأن يجمعنا ووالدينا وجميع المسلمين في الفردوس الأعلى مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قبل أن ندلف وأن نبدأ الكلام في عن قصص أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هناك موضوع يعني أحب بعض الإخوة أن يطرق بشيء من التفصيل لكن دون التطويل، وهو ما يتعلق ببرنامج الصائم في رمضان. كان من المفترض أن أتكلم عن هذا الموضوع قبل رمضان ب3 أو 4 أيام، لكن قدر الله سبحانه وتعالى أن لم ييسر الكلام عن هذا الموضوع المهم، كيف يعيش الصائم يومه وليلته في رمضان. كثير من المسلمين يعرف ولا يخفى عليه فضل شهر رمضان، هذا الشهر العظيم الذي تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، ولله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة. ينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. في هذا الشهر الكريم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يغفر له. فالمقصود أن فضائل هذا الشهر الكريم عظيمة، ولا يستطيع الإنسان أن يعدها ولا أن يحصيها لكثرتها، فهي منة من الله سبحانه وتعالى أن مد في عمر الإنسان أن بلغه هذا الشهر الكريم. كم من أناس إخواني وأحبتي كانوا معنا في دنيا الناس قبل أيام قلائل، ولكن كان هادم اللذات ومفرق الجماعات أقرب لهم من إدراكهم لهذا الشهر الكريم. ما دار في خلدهم أنهم لن يحصلوا هذا الشهر الكريم، ولكن الله سبحانه وتعالى قد قدر القدير في كتابه الكريم: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن حتى لا نذهب بعيدا، وحتى لا نطيل الكلام في تفاصيل في فضاء رمضان، وأظن أنها لا تخفى على أمثالكم، فكيف يبقى السؤال الكبير: كيف يستطيع الإنسان أن يستفيد في رمضان؟ بمعنى آخر، كيف يستطيع الإنسان أن يجعل له برنامجا عمليا واقعيا، تحت خطين هذه، واقعيا ممكن التطبيق، وإلا الكلام والتنظير سهل، يستطيع الإنسان أن ينظر وأن يعني يأتيك بنصوص كثيرة من نقولات السلف، وكيف كانوا يعيشون رمضان، وكيف كان يختمون القرآن في رمضان، كيف كان تصدقون، كيف كان يقومون يسبحون، سهل. لكن المشكلة في هذا الطرح أنه قد يؤثر سلبا على نفوس بعض المسلمين، يقول وين أصل أنا مثلا كحال الإمام الشافعي رحمه الله، يختم في رمضان 60 ختمة، ختمة في النهار وختمة في الليل، وين أصل لمرتبة الإمام أحمد رحمه الله يصلي في اليوم والليلة 1000 ركعة. فمثل هذا الكلام ربما لو نقله الإنسان صحيح يبعث الحماس ويشحذ الهمم، ولكن سرعان ما يفتر الإنسان ويلج عليه الشيطان الرجيم من باب اليأس، قل وين تصل لمثل هؤلاء؟ إذن بما أنك لن تصل إلى مرتبة هؤلاء إذن لا تجتهد في الطاعة، وهذا حال بعض المسلمين، يترك الطاعة والاجتهاد في رمضان، يظن أنه طالما أنه لا يستطيع ولا يقوى أن يتنافس مع المتنافسين وأن يتسابق مع المتسابقين في ميادين الطاعات في شهر الطاعات، يقول خلاص أنا هذا ما لا أستطيع أن أنافسهم، أترك هذا الأمر. لذلك أنا حقيقة أقول لا بد أن يطرح برنامج عملي واقعي ممكن التطبيق بعيد عن المثاليات. طيب باختصار شديد لنستعرض وإياكم إخواني وأحبابي وقت الصائم منذ أن يستيقظ من نومه إلى أن يعود مرة أخرى ويخلد إلى فراشه ونومه، لنرى هذا البرنامج ممكن أن يطبق أو من الصعوبة تطبيقه. يبدأ الصائم طبعا باستيقاظه لتناول وجبة السحور، وبعض المسلمين يقصرون في تناول هذه الوجبة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حث على السحور وقال تسحروا فإن في السحور بركة، فهو طعام مبارك وأكلة مباركة. من بركة السحور أولا أنه اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بهذه بركة أنك تتبع خطى الحبيب صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن السحور يقويك في استقبال يومك وفي صيامك لهذا اليوم، ولذلك هذا أمر مشاهد مجرب، جميعنا قد صام رمضان وغير رمضان بفضل الله عز وجل، وأظن أن الجميع قد جرب أو قدر الله عليه تبارك وتعالى أنه غلبته عيناه ولم يستيقظ للسحور واضطر أن يكمل صيام هذا اليوم كرمضان أو قضاء أو كفارة أو ما إلى ذلك. فشعرنا جميعا بالفرق الكبير بين اليوم الذي نتسحر في ليلته واليوم الذي لا نتسحر في ليلته. اليوم الذي تسحرنا في ليلته يكون الإنسان قويا نشيطا قادرا على المسابقة في الخيرات والتسارع في طاعة رب البريات سبحانه وتعالى. أما اليوم ما تسحر في الإنسان يعني من بعد صلاة الظهر قبل العصر خلاص تبدأ القوة قد انخارت وضعف جسده وانطوى بدنه ولا يستطيع أن يتنافس مع المتنافسين في طاعة الله تبارك وتعالى. إذن هذه من بركة السحور. كذلك من بركة السحور أنه يكون سببا في استيقاظك في هذا الوقت المبارك الثلث الأخير من الليل. بعض الناس يقدم السحور، يجعل السحور في مثلا الساعة 12 أو الساعة 1 أو قبل ذلك وينام، ويوصي أهله أن لا يقيضوه إلا مع أذان الفجر أو قبيل الأذان حتى يعني تناول غلاس ماء ويقوم لصلاة الفجر. هذا لا شك أنه محروم ولم يطبق السنة كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن بركة السحور أنه يكون سببا في استيقاظك في هذا الوقت الفاضل الثلث الأخير بالليل. وما أدراكم ما الثلث الأخير من الليل؟ وقت النزول الإلهي، ينزل رب العزة والجلال إلى سماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، من مستغفر فأغفر له، من داع فأستجيب له؟ رب العزة والجلال ملك الملوك سبحانه وتعالى في كل ليلة. طيب، إذن يبدأ برنامجك أيها الصائم أن تستيقظ بوقت كاف لتناول وجبة السحور، ثم احرص بارك الله فيك أنك طبعا تكون قد أوترت مع الإمام في التراويح أو القيام، احرص بعد أن تتناول السحور أن تفرغ نفسك 10 إلى ربع ساعة تقريبا قبل أذان الفجر. يعني تنهي السحور، الأذان تقريبا الساعة 4 أو 4 و5، انهي السحور تقريبا 4 إلى 10 تماما. تجهز، توضأ، تطيب بالثياب، استعد للصلاة، يعني تسوك، بقي 15 دقيقة على الأذان، اجلس في غرفتك، في مخدعك، في محرابك، في مصلاك، بعيد عن الأولاد، عن الزوجة، عن اختلي برب الأرض والسماء. هذه دقائق غالية، دقائق ثمينة لا يعرف عظمها وفضلها وأثر وقعها في نفسه وواقعه إلا من جربها. ارفع يديك لله عز وجل وأكثر من الاستغفار والتوبة والدعاء، كما قال الله تبارك وتعالى: والمستغفرين بالأسحار. هذا وقت السحر 10 ربع ساعة فقط حتى تحصل أجر هذا الفضل العظيم. أذن أذان الفجر. قاعدة في برنامجك أيها الصائم: احرص أن تكون في المسجد مع الأذان لجميع الصلوات. احرص، لأن الوقت بين الأذان والإقامة هذا وقت مبارك، وأنت كذلك أيتها المسلمة احرصي أنه بمجرد الأذان تقف جميع الأعمال في المنزل: طبخ، نفخ، مجابلة أو يعني متابعة أولاد، غسيل، كنس، تنظيف، تقف، تقف مع قول المؤذن الله أكبر، كما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، كان أحدهم يعمل في مزرعته وفي أرضه يرفع مسحاته، يعني المعول الذي يضرب به الأرض ويحرث به الزرع، يرفعه فإذا سمع المؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، ألقاه خلف ظهره حتى ما يعيد هذه الضربة، لئلا يشغله شاغل عن طاعة الله عز وجل. إذا من قواعد برنامج الصائم أن تكون مع المؤذن في جميع الصلوات حتى الفجر. حاول وجاهد نفسك، كما قال الله تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أتيت صلاة الفجر، صلي 2 ركعة، وإن صليت 2 ركعة في البيت، هذه السنة، السنة القبلية للفجر، أو تصلي في المسجد، الأمر واسع. تجلس تنتظر الصلاة، ترفع يديك، حاول أن تدعو بين كل أذان وإقامة، لأن بشكل عام للصائم دعوة لا ترد في صيامه، وعلى وجه الخصوص من مواطن إجابة الدعاء بين الأذان والإقامة. فلذلك حاول أن تدعو الله عز وجل، أو أن تستغفر الله عز وجل، تسبح، تهلل، تكبر، تقرأ القرآن، المهم أن لا تجلس هكذا. ثم تصلي الفجر. بعد صلاة الفجر طبعا تقول أذكار كاملة ثم أذكار الصباح. إن اتسع وقتك وقويت على ذلك، والأمر سهل ميسر، أن تمكث في مصلاك في المسجد الذي صليت فيه الفجر إلى شروق الشمس، يعني تقريبا 1 ساعة إلا ربع. تشرق الشمس، ثم تنتظر بعد شروق الشمس ارتفاعها قيد رمح، يعني ارتفاع بعد شروق الشمس، تنتظر ربع ساعة حتى تصلي ركعتين. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتب له أجر حجة وعمرة تامة. فضل عظيم، أجور عظيمة من الله سبحانه وتعالى. والأمر سهل وبسيط، والقضية تحتاج فقط إلى دربة وشيء من المخالفة هوى النفس حتى يستطيع الإنسان أن يستقيم على هذا الأمر. ثم بعد ذلك طبعا في هذا الوقت بين صلاة الفجر وبين الشروق تقرأ القرآن الكريم. تستطيع أيها المسلم، أيها الصائم في شهر رمضان المبارك، أن تختم القرآن عدة ختمات. أولا لابد أن نعرف إخواني أنه ليست العبرة بكم عدد الختمات القرآن في شهر رمضان المبارك، ليست هذه العبرة. ولذلك لا أعلم دليلا من الكتاب ولا من السنة يحث على ختم القرآن الكريم في رمضان الختم، إلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان في رمضان يعارض جبريل عليه السلام القرآن كاملا، يعني راجع مع القرآن كامل. وفي العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم عارضه جبريل القرآن مرتين، وفي هذا علامة على قرب أجله صلى الله عليه وسلم. إذا من هذا الحديث أخذ العلماء استحباب ختم القرآن الكريم في رمضان. أما أن يوجد حديث أنه والله من ختم القرآن له كذا وكذا، لا أعلم ذلك، وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عليك أن تقرأ القرآن في شهر رمضان بتدبر، لأن تقرأ في اليوم والليلة ربع، يعني تقريبا صفحتين ونصف، خير لك من أن تقرأ جزءا كاملا، يعني قرابة 20 صفحة، الجزء تقريبا في طبعة الملك فهد 19 صفحة. فلئن تقرأ صفحتين ونصف ربع جزء خير لك من أن تقرأ جزءا كاملا دون تدبر وانتفاع. إذ العبرة إخواني وأحبابي ليس بقراءة القرآن فقط، أنت تؤجر، ما تؤجر، تؤجر لو قرأت القرآن دون تدبر، تؤجر لو قرأت القرآن دون فهم لمعانيه، تؤجر، هذا أمر آخر. لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف حرف ولام حرف ميم حرف، تؤجر عليه بكل حرف 10 حسنات، ولكن الأكمل الأفضل تدبر. ولا يلزم من التدبر أن تقرأ القرآن بروية تتهجى الآيات، ما يلزم، المهم أن تقرأ بقلب حاضر. والأصل في القرآن الكريم إخواني وأحبابي أنه واضح، هذا هو الأصل في القرآن الكريم. بعض الناس يعتقد أن القرآن الكريم أن الأصل فيه عدم الوضوح، أنني لا أستطيع فهم القرآن الكريم إلا بتفسير أو بمفسر، غير صحيح. مثال عملي، الآن سأفتح هذا الجزء السدس الأول عشوائيا. قوله سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. في أحد جماعة الخير مفهم الآية كفهم عام؟ الجميع يفهمها. فهذا هو الأصل في القرآن الكريم، الوضوح. فلذلك تقرأ القرآن الكريم في وردك اليوم في نهارك بتدبر، يعني أن تقرأه بحضور قلب. مشكلتنا إخواني أن نقرأ والذهن متشعب في أودية الحياة، لذلك ما ننتفع. يقرأ بعضنا قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ولا يزال مقيم على الربا. وكأنه لم تمر به هذه الآية. يقرأ قول الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، ولا يزال يطلق بصره فيما حرم الله تبارك وتعالى عليه وهلم جرى. يقرأ قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ولا يزال يلقي الحبل على الغارب لأهله ولعياله يفعلون ما يشاءون. هذا الذي نريده إخواني، أن يقرأ الإنسان قراءة تدبر. إذن تستطيع قراءة عادية بتدبر بهذا الأسلوب، أن لو جلست إلى الشروق أن تختم في كل يوم على الأقل جزئين وأنت مرتاح. ترى قراءة الجزء من القرآن بالمعدل الطبيعي نصف ساعة، هذا بالمعدل الطبيعي جدا نصف ساعة، فتستطيع في ساعة كاملة أن تقرأ جزئين إلى ثلاث أجزاء. إذن من السهل والميسر جدا أن تختم القرآن في كل عشر، أن تجعل العشر الأوائل ختمة، العشر ختمة، والعشر الأوسط ختمة، وللعشر الأواخر ختمة، بمعدل قراءة ثلاثة أجزاء في اليوم. وهذا سهل بسيط ميسر. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، شوف هذا الفرق عندما نقول نريد أن يكون برنامج واقعي. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانت حياتهم اليومية الطبيعية، مش رمضان، طبيعية، يختمون القرآن في كل سبع، يعني يقرؤون في كل يوم خمسة أجزاء، فيختمون القرآن في كل سبعة أيام. هذا وردهم طبيعي، ما عندهم إشكالية في هذا الأمر، والأمر سهل وميسر، لكن على من يسره الله تبارك وتعالى عليه. لذلك تعود إلى البيت بعد الشروق، ترتاح، عمل، تذهب للعمل. طيب، وأنت ذاهب للعمل وفي العمل وراجع من العمل، في أوقات فراغ الأعمال ليست سواء، في من الناس، من الأخوة، عمل يسمون البطالة المقنعة، اسم إنه موظف قاعد على مكتب وكرسي وعنده أقلام وبس ما يسوي شيء، بطالة مقنعة. طيب هذا بدل أن يقرأ الجرائد المجلات وعيدها 20 مليون مرة، وقراءة عناوين ثم قراءة مقالات ثم قراءة تفحصية ثم قراءة نقدية، ساعات تهدر وأوقات تذهب سدى، لا يستطيع الإنسان أن يجعل هذه الأوقات في ميزان حسنة. طيب واحد يقول لي: يا أخي أنا عملي صعب، صعب، دائما مشغول، دائما معاملات، دائما مراجعين مثلا. تستطيع. هذا اللسان، هذا اللسان كنوز، في هذا اللسان. ألم يقل صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة؟ ألم يقل صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله العظيم، سبحان الله بحمده. إذا قلت سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة ما تأخذ معك 3 دقائق. سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة، اليوم عندك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، الوقت اللي صايم فيه أنت، إذا قلت سبحان الله وبحمده بس 100 مرة ثوابك حطت خطاياك وإن كانت مثل زبد البحر. شوفوا جماعة الخير، سبحان الله وبحمده 100 مرة بس. فالأذكار كثيرة، من تحافظ حسن المسلم أو أي كتاب ثاني آخر موثوق محقق جيد، وأفضلها وأحسنها وأيسرها حسن المسلم بأثمان بخسة زهيدة، كتيب جيب، خلي معك في العمل، تعتزل العزلة الشعورية في العمل، لأن كثرة المخالطة توقعك لا شك ولا محالة في المخالفة، فمن كثر كلامه كثر خطأه. لذلك لابد في العمل في الدوام عزلة شعورية في هذا الوقت العظيم، في هذه الدقائق الثمينة، وانت قاعد تخلص المعاملات، تسبيح، تهليل، استغفار، حوقلة، وانت خلص، ايش المشكلة يعني؟ ما فيه مشكلة ولا يتعب. إذن هذا الوقت وقت العمل ليس هناك برنامج محدد، هذا الذي أريده، إنما لئلا يذهب هذا الوقت سدى في برنامج العمل حاول أن تشغله بالذكر ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ما قدرت، شو أنا قاعد أصل إلى الحد الأدنى، ما قدرت، لا تنسى أن تجعل في قلبك هذه النية الصالحة أنك الآن تعمل في وزارة، في مؤسسة، في هيئة، في أي مكان، في شركة، تعمل لماذا؟ ليحصل هذا الرزق الحلال. لماذا؟ لأعف نفسي وأعف أهل بيتي، هذا أجر عظيم وباب عظيم من أبواب العبادة. خير درهم من أنفقه الإنسان ما أنفقه على نفسه ثم ما أنفقه في أهل بيته وعياله. إذن ستحصل الأجر لا محالة إن نويت ذلك. طيب، رجعت إلى البيت بعد صلاة الظهر، طبعا الظهر في المسجد، مسجد العمل، مسجد الشركة، مسجد الحي، تأتي كما قلنا مع الأذان وتصلي السنة القبلية لكل صلاة، وأن تحرص أن تصلي في يومك وليلتك 12 ركعة. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. الناس يا جماعة الخير يتسابقون الآن في المجلس الأمة ومجلس الوزراء والصحف ساخنة، من أسخن القضايا قضايا الإسكان، صح؟ وفي النهاية شنو؟ بيت 400 متر أرض وقرض أو قسيمة من طابوق وحديد ورمل وقثة، ومع ذلك الناس يتسابقون على ذلك. تريد بيتا في جنات النعيم، نهار جارية، قصور عالية، إذا اطلع الإنسان على ملكه يرى ما أعد الله تبارك وتعالى له من هذا الملك العظيم، عليك أن تحافظ على صلاة 12 ركعة في اليوم والليلة. سهلة ترى، ركعتان قبل الفجر. وانت إذا حرصت أن تأتي أخي الحبيب إلى المسجد وقت الأذان سيتسع المجال لك لذلك. أما إذا تأتي على الإقامة دائما فستزهد في صلاة هذه السنة الراتبة. 2 قبل الفجر وهذه أعظمها، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 8، 2 بعد المغرب، 10، 2 بعد العشاء، 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة. تحافظ عليها، صلاة الظهر سنة بعدية إلى البيت، حاول أن تخلد إلى الراحة قليلا، حاول، لأن القيلولة هذه من أسباب ذكرها السلف، من الأسباب المعينة على قيام الليل القيلولة، والقيلولة سنة، فالمسلمون يقيلون والأبالسة هم الذين لا يقيلون، فعليك بالقيلولة ولو شيء بسيط يعني. ثم تقوم من صلاة العصر، أيضا تأتي مع الأذان، تصلي السنة القبلية، هذه غير داخلة في 12 ركعة. قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. تصليها بسلام واحد، تصليها بسلامين، وهذا هو الأول، الأمر في ذلك واسع. بعد صلاة العصر غالب المساجد في هذا الشهر الكريم ينشطوا الإخوة الأئمة الفضلاء في إلقاء الخواطر والدروس الإيمانية، إن أحببت أن تجلس فأنت على خير، لأن هذه مجالس لا تعادلها مجالس. يكفي هذا المجلس الآن، نقول هذا الكلام ليس تألها واطلاعا على الغيب، أعوذ بالله، إنما نقول هذا الكلام ثقة بكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، أن هذا المجلس الآن تحفه الملائكة، تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة ويذكره الله تبارك وتعالى في من عنده. الله أكبر. والأعظم من هذا كله أنه يقال لأهله إذا انفضوا قوموا مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم إلى حسنات. مجالس العلم لا يعدلها مجالس. إن استطعت أن تجلس وإن راق لك المتحدث أن تجلس له فاجلس، وإن لم يرق لك اذهب إلى حال سبيلك. يقضى هذا الوقت بين المغرب والعشاء، بين العصر والمغرب، في قراءة القرآن. قرآن قرآن قرآن. واحد يقول الصبح قرأنا قرآن، الظهر بعد إيه، والعصر قرآن، يقول طيب العشاء قرآن بعد، والفجر قرآن، لأن هذا هو شهر القرآن. الله سبحانه وتعالى وصفه بأنه شهر القرآن. فالمقصود أنك تقضي هذا الوقت إلى قبيل الإفطار في قرآن، وتروح يعني تقرأ تعب شوي ترتاح، كما قال سبحانه وتعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقينا عذاب النار. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها عن حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على جميع أحيانه، هكذا المؤمن. لذلك وانت منسدح تقرأ ما في مشكلة، تعبت سكر المصحف سبح هلل، لا تريح هذا اللسان، لأن الدقائق تطوي، وهذه الثواني الثمينة ستمر مرور البرد. قبيل المغرب هذه لحظات حاسمة، قبيل المغرب جاء في الأثر تكلم في إسناده، وهو أن للصائم دعوة عند فطره لا ترد، فمثل هذا الوقت أيضا لابد يعني قبل الإفطار نصف ساعة تقريبا خلاص الحوسة واللوية واللجة في البيت لابد أن تنتهي، يغلق المطبخ، يطفئ التلفاز، خلاص هدوء تام، استرخاء، ثم تدعو الله عز وجل في هذه اللحظات العظيمة التي يشعر فيها الإنسان بلذة في قلبه. سبحان الله، يشعر إنسان بلذة في قلبه فعلا في هذه اللحظات التي يحصلها الإنسان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرح عند فطره، هذه اللذة الإيمانية التي يشعر بها الإنسان في قلبه قبيل فطره، يكون الإنسان في هذه اللحظات خلاص قواه قد يعني انهارت وضعفت تماما، ويكون في حال الانكسار والضعف من الجوع والعطش ما الله به عليه. هذه الحال يحبها الله سبحانه وتعالى، لأن جاء في الأثر أيضا المتكلم في إسناده أن الله عند قلوب المنكسرين. ولذلك هذه اللحظات الانكسار والذل يحبها الله سبحانه وتعالى، لأن هذا هو أعلى مقام العبودية، التعبد والتذلل لخالقك سبحانه وتعالى. ففي هذه اللحظة قبل الفطور احرص أن ترفع يديك وتدعو الله سبحانه وتعالى بما شئت من خيري الدنيا والآخرة، ادعو الله وكرر في الدعاء وألح في المسألة وتملق إلى الله سبحانه وتعالى، لا تدعو دعاء باردا. بعض الناس يدعو دعاء بارد يعني يا الله يا ربي اغفر لي بارد، لكن لو كرر الدعاء وتملق وخنقته عبرته ودمعت عيناه وانكسر قلبه، هذا هو المقام العظيم الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. وجرب هذا، ستجد لذة وحلاوة في قلبك تشترى بمال الدنيا كله. ولذلك قال سعيد بن المسيب ذلك الإمام الكبير إمام التابعي، قال لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من لذة الإيمان، يعني تحجه عن نفسي وعن من جرب، لجالدون عليه بالسيوف، لكن لم يجربوا. لذلك قال هذا الصالح هذه الكلمة الطيبة. فالمهم أن تحرص على هذه الدعوات في هذه الأوقات الفاضلة، ولا تنسى أخي الحبيب أن تسأل الله الجنة وأن تستعيذ منه من النار. للأسف بعض الإخوة يدعو دعاء ويكرر ويزيد ويعيد ويشرب ويغرب ولا يسأل الله الجنة ولا يستعيذ به من النار. سبحان الله. وهل غايتنا وغاية أعمالنا في نهاية المطاف إلا لكي نفوز بجنة عرضها السماوات والأرض وأن ننجو من النار؟ قل الله تبارك وتعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذا هو الفوز العظيم. احرص أن تكرر ثلاثا: فمن سأل الله الجنة ثلاثا قالت الجنة اللهم ادخله الجنة، ومن استعاذ بالله من النار ثلاثا قالت النار اللهم اعذه من النار. ولا تسأل الجنة بعد، اسأل الفردوس الأعلى كما أوصانا بذلك الحبيب صلى الله عليه وسلم في كل دعاء. تفطر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، رطبات ما استطعت، تمرات ما استطعت، حسى حسوات من ماء، صلي المغرب، سنة البعدية، ترجع إلى البيت، ثم تأتي العشاء وتصلي التراويح كاملة كاملة. أنا حقيقة لا تزعلون مني ما أشوف أي عذر. هين إذا واحد عنده عذر، يعني أنا الليلة عندي عذر بصلي أربع وأمشي، لكن حتى ما يساء الظن سأكمل البقية في البيت بحول الله وقوته. يعني والدي سيأتي في المطار فلا بد أن أستقبله. فمثل هذه الأعذار أو طبيب أو كذا، يعني عذر لا مناص لك منه. صلي ما استطعت ثم اذهب، وأنت تنوي أنك تكمل البقية 11 ركعة في بيتك، فلو قبض الله حياتك في هذه الأثناء كتب لك من الأجر ما نويت. لذلك إخواني، وأقول لا يزعل مني، أنا أعتقد ما في عذر اللي ما يكمل التراويح، والحمد لله المساجد كثيرة، في اللي طيل اللي يقصر، متوسط، يعني صلاتنا في مسجدنا هذا أعتقد متوسطة. وربما بعض الإخوة البارحة شعروا بشيء من القرصة في القدم، لابد، هذا إلى الآن الماكينة ما طاحت، توها اللياقة في بدايتها. لكن أسألكم بالله، يا من وسوس الشيطان له البارحة أن ينصرف ولا يكمل وجاهد نفسه وأكمل، أسألك بالله ولا تجبني، أجب نفسك، ماذا، أين التعب الذي شعرت به في أثناء الصلاة بعد أن سلم الإمام من صلاة الوتر؟ ذهبت وثبت الأجر بإذن الله. هذا الوقت، الليلة الآن الأولى، ليلة الأول من رمضان لعام 29,400,000 طويت، خلاص لن تفتح إلا في ذلك اليوم العظيم. فالسعيد من كتبت له فيها قيام ليلة كاملة، يفرح بذلك اليوم العظيم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. إيش قاعد نقرأ جماعة الخير؟ إحنا ترى قاعد نقرأ هني منذ سنوات، منذ أن يعني فتح هذا المسجد المبارك، صلى الله أن يبارك في جميع مساجد المسلمين. ترى صفحة نقرأ وجه فقط، يعني في بعض الأحيان يزيد شوي الإمام، لابد الاتصال المعنى، ما يقدر يقطع الآيات أصلا، خطأ لو قطع الآيات يلام، لو قطع الآيات يلام، دليل على عدم فقهه. كيف تقف يا شيخ وتركع هنا؟ لم يستتم المعنى. لذلك قد يزيد قليلا، يعني على الوجه آية آيتين حتى استتام، لكن العم الأغلب وجه. كثير من المساجد يقرؤون نصف وجه، هناك بعض المساجد يقرأ ربع، يعني صفحتين ونص، حيث يختم جزء كل يوم. فإحنا قراءتنا في المسجد متوسطة، يعني تشعر بقيام، تعبت اجلس، لا تنصرف اجلس وجاهد نفسك، ابق مع الساجدين الراكعين، لا تنصرف. ترى الصلاة يا جماعة الخير في مسجدنا، على سبيل المثال ما نسوي دعاية حق أحد، ترى الصلاة في مسجدنا يعني بهذه الصورة ترى كلها على بعضها يعني منذ قيام صلاة العشاء إلى انتهاء الدعاء في الوتر ساعة أو أقل بعد ساعة بين الراحة اللي بينهم والسنن أكثير على الله سبحانه وتعالى ساعة. ترى صلاة التراويح لماذا سميت صلاة التراويح؟ سميت صلاة التراويح لمعنيين. المعنى الأول لأنهم كانوا يرتاحون بعد كل تسليمتين، نفس ما نسوي احنا الآن، تسليمة الأولى نقوم على طول، تسليمة ثانية نرتاح قليلا. طيب لماذا يرتاحون إذا كانت الصلاة خفيفة؟ لا، هم كانوا يرتاحون لأن كانت الصلاة إيش؟ طويلة، تهد الظهر هد، يتكون على العصي، بل كانوا يلومون الإمام إذا قصر بهم. المعنى الثاني سميت التراويح لأنهم كانوا يتروحون، يعني راوح بين رجوله. الإنسان الآن إذا وقف وقفة طويلة شو يسوي؟ توقف مثلا عند في السرة طابور معين وطول الطابور، شو تسوي؟ تقدم. نفس الآن الاكتتاب حق الاتصالات، البنوك ليل خارج الناس، قدم رجول تأخر واحد واحد ثاني. هذه المراوحة دليل على طول القيام، فلذلك سميت تراويح للمراوحة لطول القيام. الآن للأسف وجه يعني لا يطاق، قل لا، في رأي المتواضع، هذه وصية لنفسي المذنب والمقصر والإخوان وأحبابي في الله، أقول لا عذر لنا، شو رانا؟ وش معجلنا؟ وش نلحق عليه؟ يعني جل الذين يخرجون للأسف ما في شيء ترى ضروري. احنا قلنا في أمر الله يسمح دربك مع نيتك أن تكمل في بيتك، وهذا أمر عارض، لكن أن يترك وأن يذهب لجلسة ديوانية أو سوالف لا، ضياع. إذن التراويح كاملة حتى يصلي الوتر وتفوز بهذه الغنيمة، فزت بقيام ليلة كاملة، ترجع للبيت ترتاح، صلة أرحام أمر مفتوح لك. لكن أختم بهذه الكلمة إخواني، ليس معنى أن نصل الأرحام وأن نتواصل التواصل الاجتماعي الجميل في مجتمعنا، أسأل الله أن يديمه علينا، ليس معنى ذلك أن يطرق الإنسان نفسه العنان، لأن إخواني كثرة المخالطة توقع الإنسان في الحرج ولا شك. يصل الأرحام، يوجب الناس، يذهب للدواوين، لكن بقدر، لأن الإكثار من مثل هذه الأمور توقع الإنسان في المخالفة، توقع في غيبة، في نميمة، في نظر غير طيب. فليسعك بيتك كما كان عبد الله بن عمر يقول لأحد الصحابة، يقول له اجلس بنا لنحفظ صيامنا، هكذا كان رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. إذن هذا يعني برنامج شبه عملي، أرجو أن يكون فيه إن شاء الله تعالى النفع والخير والبركة، وسنوجه إن شاء الله تعالى الكلام عن هذا الموضوع المهم والشيق جدا المتعلق بأفضل البشر وبخير البشر وبسادات البشر بعد الأنبياء والمرسلين، ألا وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وسنبدأ الكلام عن العشر المبشرين بالجنة، وعلى رأسهم الصديق الأكبر، فإن في سيرتهم العبر والعظات كما أمر الله سبحانه وتعالى باتباع هديهم والسير على سنتهم. هذا إن شاء الله تعالى يبدأ الكلام عنه بحول الله وقوته في درس غدا إن كان في العمر بقية. هذا والله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين.